الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني عشر من الكتاب.
عنوان هامشي دال التحرر من الخوف والحرص. ومن ثمار هذه القوة التحرر من الخوف والحرص، فلقد رأينا الناس لا يضعف نفوسهم شيء كالحرص على الحياة وإن تكن ذليلة، والهرب من الموت وإن كان كريما، ولا يغرس فيهم القوة شيء كالاستهانة بالحياة والإقبال على الموت في سبيل الحق الذي يعتقدونه، ولا شيء كالإيمان بالله وبالخلود يهون على الإنسان لقاء الموت وفراق الحياة. والمرء إذا هانت عليه الدنيا ولم يبال الموت هان عليه جبابرة الأرض وملوك الناس، ونظر إلى الذهب كما ينظر إلى الحجر، وإلى السيف كما ينظر إلى العصا أو هو أدنى. الحرص والخوف هما اللذان يضعفان النفوس ويحنيان الرؤوس ويذلان الأعناق. وإذا لم يكن حرص ولا خوف فلا سبيل إلى الضعف بحال. وقد رأينا سحرة فرعون حين آمنوا بالله والآخرة استهانوا بالدنيا ولم يجزعوا من الموت، يقولون لفرعون وهم في ثبات الجبال: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنهم لا يحرصون على شيء عنده ولا يخافونه على شيء عندهم، فلماذا يهنون أو يضعفون؟ كلا، لقد انقلبوا من أتباع له إلى دعاة له يبشرون وينذرون: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. عنوان هامشي هاء الاستخفاف بالجبابرة والطغاة. ولقد برزت هذه القوة في مقاومة المؤمنين للطغاة في الداخل أو الغزاة من الخارج، ورأينا ذلك بارزا للعيان في أمثلة شتى في القديم والحديث. طلب الخليفة الأموي الشهير هشام بن عبد الملك طاووس اليماني يوما إلى مجلسه، فلما دخل عليه ولم يسلم عليه بإمرة المؤمنين، ولكن قال: السلام عليك يا هشام، وجلس بإزائه. وقال: كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غضبا شديدا حتى هم بقتله، وقال له: يا طاووس، ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: وما الذي صنعت؟ فازداد غضبا وغيظا، وقال: خلعتنا عليك بحاشية بساطي، ولم تقبل يدي، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين، ولم تكنني، وجلست بإيزائي بغير إذن، وقلت: كيف أنت يا هشام؟ قال: أما ما فعلت من وضع نعلي بحاشية بساطك فإني أضعهما بين يدي رب العزة كل يوم 5 مرات، وأما قولك لم تقبل يدي فإني سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: لا يحل لرجل أن يقبل يد أحد إلا امرأته من شهوة أو ولده من رحمة، وأما قولك لم تسلم علي بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين بإمرتك، فكرهت أن أكذب، وأما قولك جلست بإزائي سمعت أمير المؤمنين عليا يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام. فقال هشام: عظني. فقال: سمعت من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أن في جهنم حيات كالقلال وعقارب كالبغال تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته. ثم قام. وفي تاريخنا الحديث رأينا أبطالا في صور شتى وفي بلاد عديدة، كلهم قد تحرروا من الخوف والطمع واستهانوا بالدنيا وما فيها ومن فيها رغبة فيما عند الله، وما عند الله خير للأبرار. رأينا البطل الليبي المسلم عمر المختار الذي حارب الاستعمار الإيطالي وجيوشه المجهزة بأحدث أسلحة عصره بالقلة المؤمنة العزلاء أو شبه العزلاء من جنده، وقف يحارب الطائرة بالحصان والمدفع بالسيف واستطاع أن ينزل بأعدائه ضربات موجعة ولم يرضى بالتسليم ساعة ما رغم نفاد قوته المادية كلها، ولكنه ظل يقول للطليان: لئن كسر المدفع سيفي فلم يكسر الباطل حقي. وكان مريضا بالحمى تهز رعدتها جسده وترتعد بها فرائصه، ورغم هذا قال لجنوده: اربطوني على ظهر جوادي بالحبال حتى لا أتخلف عن القتال معكم. وحين ظفر به جيش المستعمر وحكموا عليه بالإعدام، تقبل الحكم برحابة صدر وابتسامة سخرية، وقال له بعضهم قبل تنفيذ الحكم: اطلب العفو ونحن نطلق سراحك. فأجابهم بكل إباء وشمم: لو أطلقتم سراحي لعدت لمحاربتكم من جديد. ورأينا في الهند عالما جليلا كمولانا أبي الكلام آزاد يقف أمام المحكمة الإنجليزية التي عقدت لمحاكمته على ما قام به من إثارة وتحريض للشعب ضد الحكم البريطاني، فيلقي على هيئة المحكمة خطابا رائعا في نحو 36 صفحة يعتبر آية من آيات العزة الإيمانية. هذا الخطاب نشرته مجلة ثقافة الهند في عدد مارس يونيو 1958 صفحة 88-124. وكان مما قاله في هذا الخطاب التاريخي العظيم: نعم، إني قلت إن الحكومة الحاضرة ظالمة، وإن لم أقل هذا فماذا أقول يا ترى؟ ويم الله، إني لأعجب كيف يطلب مني أن أسمي شيئا بغير اسمه وأن أدعو الأسود بالأبيض. إني مسلم، ولأني مسلم وجب علي أن أندد بالاستبداد وأقبحه وأشهر مساويه. إن الإسلام أعلن حقوق الإنسان قبل انقلاب فرنسا ب11 قرنا، وليس مجرد إعلان، بل وضع نظاما عمليا لجمهورية الحق بالغا في الكمال منتهاه. ولعمري إن مطالبة مسلم بأن يسكت عن الحق ولا يسمي الظلم ظلما مثل مطالبته بأن يتنازل عن حياته الإسلامية. فإن كنتم لا ترون لأنفسكم أن تطالبوا أحدا بأن يرتد عن دينه، فليس لكم أن تطالبوا مسلما بأن يمتنع عن قوله للظلم إنه ظلم، لأن معنى كلتا المطالبتين واحد. إن التصديق بالحق وإعلانه عنصر ضروري للحياة الإسلامية، فإن فصل عنها فقدت أكبر ما تمتاز به، لأن الإسلام أسس قومية المسلمين عليه وجعلهم شهداء الحق على العالم كله. فكما يجب على الشاهد ألا يتوانى في إبداء شهادته، كذلك يتحتم على المسلم ألا يقصر في إعلاء الحق ولا يبالي في أداء فرضه بمصيبة أو بلاء، بل يصدع به حيثما كان ولو لاقى دونه الحمام. ولهذا نجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أكبر الفرائض الإسلامية. التوحيد أساس الإسلام وقطب روحه، وضده الشرك الذي أشرب المسلمون بغضه في قلوبهم. والتوحيد يعلم المسلمين أن الخوف والخشوع لا يكون إلا لله الواحد العظيم، أما غيره فلا يخاف منه ولا يخشع له، وإن من يخشى غير الله فهو مشرك به وجاعل غيره أهلا للخوف والطاعة، وهذا ما لا يجتمع مع التوحيد أبدا. الإسلام من أوله إلى آخره دعوة عامة إلى البسالة والجرأة والتضحية والاستهانة بالموت في سبيل الحق. والقرآن يكرر مرة أخرى: لا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله ولا يخافون لومة لائم، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. الحاكم على شرط الصحيحين. أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقد كان صلى الله عليه وسلم يأخذ العهد من أصحابه أن يقولوا الحق أينما كانوا. متفق عليه. وقد ابيضت عين الدهر ولم تر مثل هذه الضحايا الكثيرة العظيمة في كلمة الحق التي تقدمها الأمة الإسلامية في كل دور من حياتها، فتراجم علمائها ومشايخها وسادتها عبارة عن هذه الضحايا. ألا فلتعلم الحكومة الإنجليزية أن المسلم الذي أمره ربه أن يرحب بالموت الأحمر ويتغلغل في لجج الدواهي والكوارث ولا يقبل السكوت عن الحق لا يخيفه قانون 124 في الهامش الذي كان يحاكم على أساسه من العقوبات الهندية، ولا يرده عن دينه وأداء فريضته. وظل أبو الكلام يهدر كالبحر ويرسل حججه وكلماته شواظا من نار يمده بالقوة إيمانه بالله وبالحق وبالقدر وبالخلود. ثم التفت إلى القاضي وقال: وأنت أيها القاضي، ما عسى أن أقول لك إلا ما قاله المؤمنون قبلي في مثل موقفي هذا، فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. عنوان هامشي: شهادة التاريخ. ذلك هو شأن الإيمان إذا عمقت جذوره وقوي سلطانه على النفس، إنه يمد صاحبه بيقين لا يهن وهمة لا تني وأمل لا يخبو ودافع لا يتوقف وعزم لا يخور. هو يملك الدنيا ولكنها لا تملكه، ويجمع المال ولكنه لا يستعبده، وتحيط به النعمة ولكنها لا تبطره، وينزل به البلاء ولكنه لا يقهره، لا تزيده الشدائد إلا عزيمة مع عزيمته وقوة إلى قوته، كالذهب الأصيل لا تزيده النار إلا نقاء وصفاء. من كان يصدق أن مجموعة قليلة العدد ضئيلة العدة من جزيرة العرب لم يكن لهم فلسفة اليونان ولا مدنية الرومان ولا حكمة الهند ولا صنعة الصين، تملك الدنيا بزمام وترث ملك الأكاسرة وتحطم إمبراطورية القياصرة وتنشر دينا جديدا وحضارة جديدة في الآفاق وفي أقل من ربع قرن من الزمان. أليس سر هذا هو الإيمان؟ الإيمان الذي جعل من بلال الحبشي قوة يتحدى سيده أمية بن خلف ويحارب أبا جهل بن هشام. الإيمان الذي جعل القلة تنتصر على الكثرة والأميين يغلبون المتحضرين، ودفع العرب البداة ويقينهم في قلوبهم ومصاحفهم في يد وسيوفهم في أخرى، ومساكنهم على ظهور خيولهم يقولون لملوك الفرس وأباطرة الروم: نحن قوم بعثنا الله لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. عنوان هامشي: سر الوهم. وإذا كان الزمن قد تغير على المسلمين فانكشفوا بعد امتداد ووهنوا بعد قوة، فلأن الإيمان لم يعد هو المسيطر على أنفسهم والموجه لأخلاقهم وسلوكهم. لقد بات إيمانهم إيمانا جغرافيا بحكم ولادتهم في أرض المسلمين، أو إيمانا وراثيا يأخذونه عن آبائهم كما يرثون الدور والعقارات. بات إيمانا مخدرا نائما لا تأثير له ولا حيوية فيه، فكيف يورث القوة ويهب للنفس العزيمة والمضاء؟ لقد كشف الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته عن الأسباب العميقة لضعفها حين تضعف وهوانها حين تهون على أعدائها، فقال وصدق الزمن ما قال: عليه السلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ أي ما سببه وما سره؟ فإن معنى الوهن معروف وهو الضعف. قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا هو مبعث الوهن الحقيقي وسر الضعف الأصيل، أن يخلد المرء إلى دنياه الخاصة فيعيش عبدا لها، مطواعا لأوضاعها الرتيبة، أسيرا لقيودها الثقيلة تحركه الشهوات كالخاتم في الأصبع، وتسيره الرغائب المادية كالثور في الساقية، يتحرك في مدار محدود فاقد الهدف معصوب العينين. حب الدنيا هو الذي يجعل الملك في صولجانه عبدا ضعيفا رخو العود أمام امرأة يعشقها، أو شهوة يطمع في نيلها، أو نديم يخشى أن يفضحه، أو حاشية تعينه على سرقاته ونزواته. وكراهية الموت هي التي تجعل الأفراد والجماعات يؤثرون حياة ذليلة على موت كريم، يؤثرون حياة يموتون فيها كل يوم موتات على موت يحيون بعده حياة الخلود. ومن لا يمت تحت السيوف مكرما يعش ويقاسي الذل غير مكرم. عنوان هامشي: التموت والضعف ينافي الإيمان. وقد يرى المرء أناسا ممن يتمسحون بالدين ويدعون الانتساب إليه بل إلى لبه وحقيقته، يبدو عليهم الضعف والتماوت والتخشع والتذلل والذبول، فيظن مخطئا ومعذورا أن هؤلاء صورة صحيحة للمؤمنين. والواقع أن الإيمان الحق بريء من هذه الصور الزائفة وتلك المظاهر الكاذبة. الإيمان قوة الباطن والظاهر في الخلق والسلوك، في المخبر والمظهر معا. رأى عمر رجلا متماوتا في صلاته، متأطئا رقبته، مبديا التذلل والتخشع، فما كان منه إلا أن علاه بدرته وقال: لا تمت علينا ديننا أماتك الله، ارفع رأسك، فإن الخشوع في القلوب ليس الخشوع في الرقاب. وكان من كلماته المأثورة: اللهم إني أعوذ بك من خشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى البدن خاشعا والقلب ليس بخاشع. ورأت الشفاء بنت عبد الله بعض الفتيان يمشون متماوتين، فقالت في دهش: ما هؤلاء؟ فقيل لها: هؤلاء نساك بين قوسين عباد. فقالت: لقد كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان هو الناسك حقا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وقاره وسمو هيبته إذا مشى أسرع في مشيته كأنما ينحدر من صبب. ويقول أبو هريرة: ما رأيت أحدا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته منه، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. الرحمة: الإنسان من غير قلب أشبه بالآلة الصماء والحجر الصلد، فإن حقيقة الإنسان ليست في هذا الغلاف الطيني من لحم ودم وعظم، وإنما هي تلك اللطيفة الربانية والجوهرة الروحية التي بها يحس ويشعر وينفعل ويتأثر ويتألم ويرحم، هي القلب الحي. ومن أخص أوصاف المؤمن أنه يتميز بقلب حي مرهف لين رحيم، يتجاوب به والأحداث والأشخاص، فيرق للضعيف ويألم للحزين ويحن على المسكين ويمد يده إلى الملهوف. وبهذا القلب الحي الرحيم ينفر من الإيذاء وينبو عن الجريمة، ويصبح مصدر خير وبر وسلام لما حوله ومن حوله. عنوان جانبي: رحمة المؤمن من رحمة الله تعالى. المؤمن إنسان ذو قلب رحيم، لأن مثله الأعلى أن يتخلق بأخلاق الله تعالى وأن يكون له حظ من أسمائه الحسنى. ومن أوضح الأخلاق الإلهية الرحمة، التي وسعت كل شيء وشملت المؤمن والكافر والبر والفاجر واستوعبت الدنيا والآخرة. وقد قرب الرسول لأصحابه هذا المعنى على طريقته في انتهاز الأحداث والمناسبات فرصا لغرس المبادئ والمعاني التي يريدها، حينما قدموا عليه مرة بسبي وإذا امرأة تسعى قد تحلب ثديها إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ألا تطرحه. قال: فالله أرحم بعباده من هذه بولدها. رواه البخاري. من أبرز أسماء الله الحسنى اسم الرحمن الرحيم، وهما أشهر الأسماء بعد لفظ الجلالة الله. والمؤمن بالقرآن كلما تلا كتاب الله أو بدأ سورة منه افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم في 113 سورة منه، وحسبنا أن يردد هذين الاسمين في صلاته المكتوبة ما لا يقل عن 34 مرة في اليوم، فهو كلما أدى ركعة قرأ فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهي 17 ركعة في الصلوات الخمس المفروضة على المسلم في يومه، فإذا أدى السنن زاد ضعف ذلك، فإذا رغب في النافلة زاد ما شاء الله أن يزيد. ولهذين الاسمين الكريمين الرحمن الرحيم إيحاء قوي في نفس المؤمن، فضلا عما توجبه عليه عبوديته لله أن يكون له حظ من أسمائه تعالى. وللإمام الغزالي كتاب سماه المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، يشرح فيه الاسم الإلهي ثم يعقب عليه بما يمكن أن يكون حظ الإنسان من هذا الاسم. وبعد أن شرح معنى الاسمين الرحمن الرحيم قال: وحظ العبد من اسم الرحمن أن يرحم عباد الله الغافلين، فيصرفهم عن طريق الغفلة إلى الله بالوعظ والنصح بطريق اللطف دون العنف، وأن ينظر إلى العصاة بعين الرحمة لا بعين الإيذاء، وأن يرى كل مصيبة تجري في العالم كله كمصيبة له في نفسه، فلا يألو جهدا في إزالتها بقدر وسعه رحمة لذلك العاصي من أن يتعرض لسخط الله تعالى أو يستحق البعد عن جواره. وحظ العبد من اسم الرحيم ألا يدع فاقة لمحتاج إلا ويسدها بقدر طاقته، ولا يترك فقيرا في جواره أو في بلده إلا ويقوم بتعهده إما بماله أو جاهه أو الشفاعة إلى غيره، فإن عجز عن جميع ذلك فيعينه بالدعاء وإظهار الحزن رقة عليه وعطفا حتى كأنه مساهم له في ضره وحاجته. عنوان جانبي: من لا يرحم لا يرحم. والمؤمن يعتقد أنه دائما فقير إلى رحمة الله تعالى، فبهذه الرحمة الإلهية يعيش في الدنيا ويفوز في الآخرة، ولكنه يوقن أن رحمة الله لا تنال إلا برحمة الناس، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ورحمة المؤمن لا تقتصر على إخوانه المؤمنين، وإن كان دافع الإيمان المشترك يجعلهم أولى الناس بها، وإنما هو ينبوع يفيض بالرحمة على الناس جميعا. وقد قال رسول الإسلام لأصحابه: لن تؤمنوا حتى تراحموا. قالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم. قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه، ولكنها رحمة العامة. الطبراني. ومن صفات المؤمنين في القرآن: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. بل هي رحمة تتجاوز الإنسان الناطق إلى الحيوان الأعجم، فالمؤمن يرحمه ويتقي الله فيه، ويعلم أنه مسؤول أمام ربه عن هذه العجماوات. وقد أعلن النبي لأصحابه أن الجنة فتحت أبوابها لبغي سقط كلبا فغفر الله لها، وأن النار فتحت أبوابها لامرأة حبست هرة حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فإذا كان هذا عقاب من حبس هرة بغير ذنب، فماذا يكون عقاب الذين يحبسون عشرات الألوف من بني الإنسان بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله؟ وقال رجل: يا رسول الله، إني لأرحم الشاة أن أذبحها. فقال: إن رحمتها رحمك الله. الحاكم. ورأى عمر رجلا يسحب شاة برجلها ليذبحها، فقال له: ويلك، قدها إلى الموت قودا جميلة. ويروي المؤرخون أن عمر بن العاص في فتح مصر نزلت حمامة بفسطاطه خيمته، فاتخذت من أعلاه عشا، وحين أراد عمرو الرحيل رآها فلم يشأ أن يهيجها بتقويضه، فتركه وتكاثر العمران من حوله، فكانت المدينة الفسطاط. ويروي ابن الحكم في سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه نهى عن ركض الفرس إلا لحاجة، وأنه كتب إلى صاحب السكك ألا يحمل أحدا بلجام ثقيل، ولا ينخث بمقرعة في أسفلها حديد. وكتب إلى واليه بمصر أنه بلغني أن بمصر إبلا نقالات يحمل على البعير منها 1000 رطل، فإذا أتاك كتابي هذا فلا أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من 600 رطل. هذه الرحمة الدافقة الشاملة أثر من آثار الإيمان بالله والآخرة، ذلك الإيمان الذي يرقق بنفحاته القلوب الغليظة ويلين الأفئدة القاسية. أرأيت إلى عمر وقد كان معروفا بالشدة والقسوة في جاهليته كيف صنع الإيمان به ففجر ينابيع الرحمة والرقة في قلبه؟ لقد قالوا إنه وأد بنتا له في الجاهلية، فلما ولي إمارة المؤمنين كان يرى نفسه مسؤولا أمام الله عن بغلة تعثر بأقصى البلدان. ولقد غلبت هذه العقيدة وهذا الخلق على أعمال المسلمين الأولين، ووضحت آثارها في سلوكهم حتى مع الأعداء المحاربين. فنجد رسول الإسلام يغضب حين مر في إحدى غزواته فوجد امرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وينهى عن قتل النساء والشيوخ والصبيان ومن لا مشاركة له في القتال. ويسير أصحابه على نفس النهج أبرارا رحماء لا فجارا قساة. فهذا أبو بكر يودع جيش أسامة بن زيد ويوصيهم قائلا: لا تقتل امرأة ولا شيخا ولا طفلا، ولا تعقر نخلة، ولا تقطع شجرة مثمرة، وستجدون رجالا فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما أفرغوا أنفسهم له. ويقول عمر: اتقوا الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب. ويحمل إلى أبي بكر رأس مقتول من كبراء الأعداء المحاربين، فيستنكر هذا العمل ويعلن سخطه عليه، ويقول لمن جاءه بالرأس: لا يحمل إلي رأس بعد اليوم. فقيل له: إنهم يفعلون بنا ذلك. فقال: فاستنان أي اقتداء بفارس والروم، إنما يكفي الكتاب والخبر. وهكذا كانت الحرب الإسلامية حربا رحيمة رفيقة لا يراق فيها الدم إلا ما تدعو الضرورة القاهرة إليه. وقد لاحظ ذلك الفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون فقال: ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب.
انتهى الوجه الأول.